الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 600 من الجامع الصحيح و22 من كتاب الصلاح. قال رحمه الله: باب فضل السجود. وبنحو هذا الباب بوب البخاري رحمه الله في صحيحه، واستدل بحديث الشفاعة فيعرفونهم بأثر السجود. والسجود من أشرف أركان الصلاة، إذ أنه يدل على تواضع العبد لربه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت الأوزاعي يقول: أخبرني هارون بن رئاب عن الأحنف بن قيس قال: دخلت بيت المقدس وهو المسجد الأقصى، فوجدت فيه رجلا يكثر السجود، أي يكثر الصلاة ويتطوع، فوجدت في نفسي من ذلك، لعله تطوع في وقت لم يكن يعلم أنه من أوقات التطوعات. فلما انصرف قلت: أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ قال: إن أكل أدري، فإن الله عز وجل يدري. ومع ذلك الإنسان احتاط في صلاته، لكن مع ذلك ربنا أعلم بالحال، ويؤجر الإنسان على فعله الذي أخلص فيه ووافق فيه الكتاب والسنة. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أي حبيبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أنه قال: ما من عبد يسجد لله سجدة، أي يصلي لله صلاة، لأن السجدة المراد بها الركعة، إلا رفعه الله بها درجة في الجنة، حط عنه بها خطيئة معصية، وكتب له بها حسنة أجرا وثوابا. فهذه ثلاثة أمور يتحصل عليها المصلي لله عز وجل: رفع الدرجات، وتكفير السيئات، وكتابة الحسنات. وبنحو هذا جاء عن ثوبان في صحيح مسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وبنحوه عن أبي فراس في صحيح مسلم حين قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولا يعلم التقرب إلى الله عز وجل بالسجود المطلق إلا ما كان في سجود التلاوة أو سجود الشكر. والحديث مخرج على نافلة العبادة، وأدناها في النهار أن يصلي ركعتين، وفي الليل له أن يوتر إن شاء بواحدة أو بأكثر من ذلك. قال: قلت: أخبرني من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر جندب بن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقاصرت إلي نفسي، أي رأى أنه ضعيف العمل قليل المسارعة حين رأى ما عليه أبو ذر رضي الله عنه. هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن مسكين قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا الأوزاعي عن هارون بن رياب عن الأحنف بن قيس عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال البزار: لا نعلمه عن أبي ذر بأحسن من هذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال: حدثنا خالد يعني الواسطي قال: حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة في مسلم أنه أبو فراس الأسلمي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم لك حاجة مجازاة له، ومن باب رد الجميل. قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي، قال وما حاجته؟ قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. في الصحيح أكون رفيقك في الجنة. قال ومن دلك على هذا؟ قال ربي. يعني من أمرك بسؤال هذا السؤال؟ قال ربي، أي ألهمني ذلك. قال إما لا فاعلني بكثرة السجود، بكثرة الصلاة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم. قال إطالة الركوع والسجود وتخفيف القيام والقعود من السنة. الذي جاء في حديث البراء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متقاربة، إلا أنه كان يطيل القيام والجلوس أي للتشهد أكثر من بقية الأركان. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال لصليت؟ فقلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لوضوءا يتوضأ به؟ ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا، يغبطه على متابعة السنة. قال زيد وهو ابن أسلم وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. هذا حديث حسن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس أن يخفف، فإن من ورائه الضعيف السقيم وذا الحاجة. النوم في السجود، يعني ما حكم ذلك؟ هل ينقض الوضوء؟ النوم المستغرق تقدم الحكم فيه، ولكن النوم في السجود غالبا ما يكون عابرا قليلا. قال رحمه الله قال الإمام أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن أبي الأسود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في سجوده فما يعرف نومه إلا بنفخه أي بغطيطه، ثم يقوم في صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه. هذا حديث صحيح. باب أعطوا كل صورة حظها من الركوع، يعني إن كانت الصلاة بصورة طويلة أو متوسطة يطيل أو يتوسط في الركوع، وإن كانت بقصيرة يقصر في الركوع حتى تكون الصلاة متقاربة. وليس معنى ذلك أن يكون ركوعه بمقدار طول قيامه، فإن هذا مشقة، لكن يأتي بالتخفيف مع الإتقان والمقاربة. قال رحمه الله قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا عبده عن عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعطي كل سورة حظها من الركوع والسجود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر قالت عائشة لا ندري أقرأ فيها فاتحة الكتاب أم لا، لما كان يعجل بها. هذا حديث صحيح. عبد هو ابن سليمان وعاصم هو ابن سليمان الأحول، وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي كما في تهذيب التهذيب ترجمة عبده وعاصم. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال رحمه الله حدثنا أبو معاوية وعبده قال حدثنا عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. الحديث الأول رقم 974، صحيح الألباني في الإرواء رقم 457، والذي يليه 975 يأتي إن شاء الله في كتاب الصلاة أو تقدم في كتاب الإيمان 594، والحديث 976 صح الألباني في صحيح ابن ماجه 827، وصحيح النسائي 981، وحديث 977 تقدم في كتاب الطهارة 750 باب نوم الأنبياء ليس بناقض الوضوء. وهذا الحديث 978 صححه الألباني في الجامع الصغير 1450، وصفة الصلاة 84. قال: فتح ما بين العضدين في الركوع والسجود، أي يجافي يديه عن جنبيه لا سيما في السجود، فقد جاء من حديث ميمونة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر مرت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى وضع حبطيه. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عبده بن عبد الرحيم المروزي قال أنبانا بن شميل عنه هو النضر قال أنبانا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا، ومعنى جخا فتح عضديه. هذا حديث حسن، هذا إذا لم يؤدي إلى أذية من بجانبه، أما إذا كان سيؤدي إلى أذية من جانبه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا بين يدي إخوانكم. والحديث في صحيح أبي داود 836، صحيح النسائي 1105. قال: التفريج بين الإبطين إذا سجد، وكل هذا على الاستحباب. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أكرم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي بالكاع من نمرة، نمرة الوادي الذي يكون قبل عرفات، فمرت ركبة أي أناس يمشون في جماعة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن الظهر والعصر جمعا وقصرا. قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد وأرى بياضه، بمعنى أنه كان لابس الرداء فيرى بياض الإبطين، بخلاف ما إذا لبس القميص ربما لا يرى بياض الإبطين. الحديث صحيح الألباني في صحيح الترمذي 274، وصحيح ابن ماجه 881. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن أكرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا يعرف لعبد الله بن أكرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبيد الله بن عبد الله بن أكرم، وقد اثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب، والحديث من الأحاديث التي ألزمت الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها كما في الإلزامات. قال: الحديث أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه والحميدي ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ وعبد الرزاق وأحمد. قال رحمه الله: قال الحافظ المطالب العالية، وهو كتاب فيه زوائد المسانيد الثمانية أي على الكتب الستة، فوفر على الباحثين بحذف المكرر، ثم وفر عليهم بتقريب هذه المسانيد، ثم أجاد حيث أبقى أسانيدها حتى يستطيع الباحث أن يحكم عليها بنفسه. وقال مسدد، معناه أنه أخذه من مسند مسدد. قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى وضح إبطيه. حديث صحيح، والمعنى يرى بياض إبطيه لمباعدته ومجافاته لعضديه عن جنبه. قال الاستعانة بالركب في الصلاة، يحمل على الاستعانة بها عند الركوع بحيث يضع يديه ملتقمة للركبتين، ويحمل على الاستعانة بالركب حال السجود لا سيما من قد ضعف ربما إذا جخ وباعد بين يعني عضديه تعب، لا سيما إذا طال السجود. قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن أبي بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. انظروا ما قال الشراح في شرحه. قال الألباني في صحيح الترمذي 258 صحيح الإسناد. الدعاء في الصلاة سواء كان في افتتاحها وهو دعاء الاستفتاح أو كان في ركوعها وهو جائز أو كان في سجودها وهو الأكثر أو كان قبل السلام، ففي كثير من المواطن شرع الدعاء في الصلاة وهي من أرجى المواطن في استجابة الدعاء، بل إن قراءتها دعاء لا سيما الفاتحة. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان بن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة أي تدعو، لم يرد ماذا تقرأ ماذا تفعل لأنه كان سيأتي بها من أولها. قال أتشهد أي في الجلوس الأخير وأقول اللهم إني أسألك الجنة أي بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من النار إذ لا يحسن غير ذلك رضي الله عنه، وإلا فالأدعية كثيرة لا سيما الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يأتي بعضها. ومنها أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. جاء عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس بألفاظ متقاربة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لا تدعن دبرك للصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاءت ألفاظ وأحاديث أخرى ذكرناها في شرحنا على البخاري رحمه الله. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يريد كثرة دعائك وكثرة دعاء معاذ، وفي هذا فضيلة لمعاذ إذ أنهم كانوا يرون منه الحرص على العبادة وكثرة الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أي وإن كثر دعاؤنا فمرده إلى سؤال الجنة والاستعاذة من النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وإبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. الحديث أخرجه ابن ماجه. فقال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل فذكر الحديث. وقد تقدم الحديث في كتاب العلم 45 باب الطالب المقتصد. قال الترمذي رحمه الله تعالى في بيانه لحديث عمر السابق سنة لكم الركب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم الاختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون، والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. هذا على المعنى الذي أسلفته لكم من أن المراد به الاستعانة بالركب في حال الركوع. وروى البيهقي هذا الحديث بلفظ كنا إذا ركعنا جعلنا أيدينا بين أفخاذنا. فقال عمر إن من السنة الأخذ بالركب. قال الحافظ في فتح الباري بعد ذكر هذه الرواية هذا حكمه حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو سن كذا كان الظاهر انصراف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا قال مثل عمر رضي الله عنه انتهى. والتطبيق منسوخ كما في حديث سعد بن أبي وقاص حيث قال لابنه كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب، وحديثه في الصحيح. قال: التحيات لله. سميت التحيات للفظها، وقد جاء باسم التشهد لقوله فيه: وأشهد أن لا إله إلا الله. وقد جاء فيه أحاديث أصحها بل أجمع العلماء على أنه أصحها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قال: كنا نقول ونحن في الصلاة: السلام على الله، السلام على جبرائيل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجاء بنحوه في صحيح مسلم بزيادة المباركات، وجاء بنحوه في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، الأول من حديث ابن عباس والثاني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وصح عند أبي داود من حديث ابن عمر، وجاء كذلك من حديث عمر. فهذه هي التشهدات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في أفضلها مع اتفاقهم على أن أصح حديث ابن مسعود، فذهب بعضهم إلى أن أفضلها التشهد بن مسعود، وذهب بعضهم إلى أن أفضلها التشهد بن عباس. استدل على فضيلة التشهد بن عباس بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. لكن هذا قد جاء بنحو حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد. وقد اختلف العلماء في حكمه، فذهب بعضهم إلى ركنيته وهو الصحيح، وذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب بعضهم إلى سنيته، وذهب بعضهم إلى يعني عدم المجيء به، صحة الصلاة في عدم المجيء به. والصحيح أنه ركن من أركان الصلاة، والذين ذهبوا إلى عدم وجوبه قالوا لم يذكر في حديث المسيء في صلاته. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجلسة التي تكون موطنا للتشهد. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا النصر بن علي قال: حدثني أبي قال: أخبرنا شعبة عن أبي بشر: سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، يعني التعظيمات لله كلها. ولذلك قال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تقول لغير الله عز وجل تحياتي لك، وإنما التحيات أي جميع التعظيمات لله سبحانه وتعالى. الصلوات قيل المراد بها الدعوات، وقيل بها الصلوات المعلومات. الطيبات قيل المراد بها الصلوات التي هي طيبة، أو المراد بها الأفعال الطيبة والأقوال الطيبة والمعتقدات الطيبة. والحديث دال على العموم. السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد موته خلافا لابن مسعود، ورحمة الله وبركاته. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، قد جاءت في حديث ابن مسعود. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في حديث ابن مسعود أنه إذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، وهذا بركة عظيمة للسلام وما فيه من الخير والنعمة من الملك العلام. فكل مصل يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيسلم على نفسه وعلى عباد الله المؤمنين: أشهد أن لا إله إلا الله. هكذا في جميع الأحاديث، إلا ما كان في حديث ابن عمر، قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، تأكيدا للتوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمع بين إثبات العبودية وإثبات الرسالة، فهو رسول فلا يكذب وعبد فلا يعبد. هذا هو التشهد إلى هذا الموطن. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليس من التشهد، سيأتي القول فيها واختلاف أهل العلم في حكمها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قال في الحاشية الحديث معل راجع تهذيب التهذيب، وقد صح عن ابن عمر من وجه آخر كما في المسند، وقد ألحقه بأحاديث معلة ظاهرة الصحة برقم 251، والوجه الآخر هو المتابعة الآتية. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثني عبد الله بن بابي المكي قال صليت إلى جمع عبد الله بن عمر قال فلما قضى الصلاة ضرب بيده على فخذه فقال ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، فتلا علي هؤلاء الكلمات، يعني قول أبي موسى الأشعري في التشهد. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقول أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم خرجوه لنا. حديث ابن عمر قال الألباني صحيح، أبي داود الأمسناد صحيح، وكذا قال الدارقطني وقرأ الحافظ العسقلاني. وقال أصحاب المسند المصنف المعلل الإسناد هو ضعيف من أجل ما نقله ابن عدي في الكامل. قال حدثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة التحيات، بحث عن كلمة التحيات في أبي موسى. قال حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد قال سألته يعني أحمد بن حنبل عن حديث شعبة عن أبي بشر قال سمعت مجاهد يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات وأنكره، قال لا أعرفه. في مسلم رقم 404 من حديث أبي موسى، وهو حديث طويل في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يشهر كما شهرت بقية الأحاديث، وفيه فوائد ومنها التحيات الطيبات الصلوات لله كهذا الحديث الذي بين أيدينا سواء. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلى هنا بارك الله فيكم.